الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتقي الصلاة في لحف النساء. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في أبواب الطهارة، حيث إن هذه المسألة في الأصل مبنية على أنه ينبغي للمصلي أن يصلي في ثياب طاهرة، سواء كانت الثياب مما يلي البدن كالشعار، أو كانت من فوق ذلك كالدثار، فلا يلبس إلا ما كان طاهرا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر للأمة، فقال سبحانه: وثيابك فطهر. فالأصل في المصلي أن لا يصلي إلا في ثياب طاهرة، وكذلك لا يصلي إلا على أرض طاهرة. وبناء عليه فإنه يرد السؤال عن الصلاة في الثياب المشكوك فيها، ومن ذلك لحف النساء. واللحاف الثوب يكون على البدن سواء كان دثارا يتقى به البرد أو غيره، ويشمل هذا حتى اللحف التي يتلحف بها في أماكن النوم، فيما يسمى في زماننا بالبطانيات ونحوها. كل ذلك يمكن للإنسان أن يستتر به في الصلاة، والمنبغي عليه أن يتقي ما تبينت نجاسته. ومن هنا تنقسم الثياب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تبينت طهارته، والقسم الثاني ما تبينت نجاسته، والقسم الثالث ما تردد بين الطهارة والنجاسة. فاحتمل أن يكون طاهرا فيجوز أن يصلي فيه المسلم، واحتمل أن يكون نجسا فيجب عليه أن يتقيه. فأما بالنسبة ما ثبتت طهارته فبالإجماع أنه تجوز الصلاة فيه، سواء كان من الثياب الداخلية أو كان من الثياب الخارجية. وأما ما ثبتت نجاسته فبالإجماع أنه يجب اتقاؤه، ولا تصح الصلاة فيه لمن علم بالنجاسة أثناء الصلاة أو قبل الصلاة. وأما بالنسبة لما هو مشكوك فيه فإنه ينبغي للمسلم أن يرجع إلى الأصل، فما تردد بين النجاسة وبين الطهارة الأصل فيه إذا كان طاهرا أن يحكم بطهارته. فلو أن ثوبا للإنسان كان يلبسه في صلاته ثم وضعه في غرفته، واحتمل أنه مر عليه صبي فبال عليه أو تطاير عليه نجس، فإنه يحكم بالأصل وهو أنه طاهر حتى يتأكد أن النجاسة قد أصابته. وقس على ذلك من المسائل: فالأصل أن المسلم يحكم باليقين ويلغي الشك، لأن الشريعة رحم الله بها العباد وقفل بها فيها سبحانه أبواب الشكوك والظنون الضعيفة. ولو أن المسلم ذهب يعتبر الظنون الضعيفة لما استقام له أمر دين ولا دنيا ولا آخرة، ومن هنا اعتبرت الشريعة الأصل وألغت الشكوك. فمن كان ثوبه طاهرا وشك هل أصابته النجاسة أو لم تصب بنى على اليقين. فلحف النساء الأصل فيها الطهارة، وحينئذ نحكم بجواز الصلاة فيها، وحمل عليها على ذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في المرض حينما صلى عليه الصلاة والسلام وعلى عائشة مرض وطرفه عليه عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة. فيجوز للمسلم إذا كان مع أهله فاشتد مثلا عليه البرد وأراد أن يصلي بالليل وليس عنده إلا بطانية واحدة مثلا، أو ليس عنده إلا غطاء من الصوف واحدا وهو ويعلم أنه طاهر في الأصل وتتغطى يتغطى به أو يلتحف به هو وأهله، يجوز له إذا قام من الليل أن يجعل طرفا منه عليه ويصلي ما لم يتحقق أن النجاسة قد أصابته أو يغلب على الظن ذلك. فمن حيث الأصل أن الظنون والشكوك ملغاة، وهذا هو الذي حمل عليه حديث عائشة في صلاة عليه الصلاة والسلام بالمرض، لأن الغالب في المرض أنه لا تصيبه النجاسة، ولكن ما كان من اللحف ما كان من اللحف أو كان من المواضع ما يغلب على الظن أو توجد أمارة ظاهرة بوقوع النجاسة فيه فحينئذ يكون الأمر بالعكس، فالأصل فيه النجاسة حتى يستيقن أنه طاهر. ومن هنا إذا حكم برطوبة فرج المرأة الخارج من فرج المرأة وكانت الرطوبة قد أصابت اللحاف حكم بنجاسته، والأصل في الحكم بنجاسة رطوبة فرج المرأة ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لم يجب عليه الغسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بذلك في أول الأمر وهو من التشريع المدني، فاستأذن عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار وكان الرجل مع أهله، فخرج الرجل عجلا، فلما خرج وفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك، وفي بعض الروايات إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، ثم قال عليه الصلاة والسلام في الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل وليغسل ما أصابه منها. فأسقط الشرع في أول التشريع الغسل على من جامع امرأته ولم ينزل، ثم أمره أن يغسل ما أصابه منها، والذي يصيبه منها إنما هو الرطوبة أثناء الجماع كما هو معلوم. فهذا أصل عند من قال بنجاسة رطوبة فرج المرأة، ولأن الرطوبة مثل المذي لأنها تكون عند اشتداد الشهوة فتكون من المرأة كما يكون المذي من الرجل، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في الطهارة والحكم وبيان النجاسات. إذا ثبت هذا فالمواضع التي تصيبها الرطوبة أو اللحف التي تكون غالبا تصاب بمثل هذا يحكم بالظاهر، فالظاهر نجاستها، ومن هنا يتقى مثل هذا ويبقى ما عداه مما هو على يقين الطهارة محكوما بطهارته، فيجوز أن يصلي فيه الإنسان وأن يصلي عليه ولا بأس بذلك ولا حرج عليه. وأما قول من قال من العلماء بإطلاق الكراهة في الصلاة في لحف النساء فدليله هذا الحديث، وقول بعض الشراح إنه لا دليل على الكراهة استعجال في الحكم، ولذلك ترجم الإمام بعض أئمة الحديث كما أشار المصنف إلى هذا المعنى، لأن عائشة رضي الله عنها وهي فقيها وعالمة رضي الله عنها وهي أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، لما قالت كان لا يصلي في لحف النساء قصدت معنى معينا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي هذا النوع، فدل على أن أقل درجاته الكراهة وأنه ينبغي أن يتقى. ومن هنا قول من قال من الفقهاء بالكراهية له أصل من السنة، فقول بعض الشراح أنه لا دليل على الكراهة تسرع في الحكم، وإلا فالأصل أن هذا الحديث واضح في الدلالة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشير إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اتقاء اللحف من حيث الأصل، وهذا لا يمنع أن يقع منه عليه الصلاة والسلام الصلاة كما جاء في حديث المرد في السنن، مع أن حديث عائشة في عدم صلاته في لحف النساء أقوى وأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلامة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب.
في الصلاة والحركة تقدم في أول كتاب الصلاة ومرت بنا أحاديث عديدة، فعل فيها عليه الصلاة والسلام بعض الحركات أثناء صلاته، وقد بينا أن الأصل الذي ينبغي على طالب العلم أن يراعيه في المسائل أن يرجع في كل مسألة إلى الأصل، هل الأصل جواز الحركة أو عدم جوازها؟ فإذا كان الأصل عدم الجواز فإنه يستثني ما ثبتت الأدلة باستثنائه، وإذا كان الأصل الجواز فإنه حينئذ يحكم بالجواز ويضيق فيما ضيقت الأدلة فيه. فمسألة الحركة الأصل فيها في نصوص الكتاب والسنة في المصلي ألا يتحرك، ولذلك أمر الله عز وجل بالقنوت في الصلاة، وهذا يقوم على السكون، ودلت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على منع المصلي من أن ينشغل أثناء صلاته إلا بأمر الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم في الصلاة اسكنوا في الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة أمر يدل على السكون، وسكن الشيء إذا لم يتحرك، ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأصل في المصلي ألا يتحرك إلا بحركات الصلاة، وأنه على قدر سكونه وخشوعه وخضوعه بين يدي ربه وتذلله وتبذله يكون أجره من ربه سبحانه. وجاءت السنة تستثني من النبي صلى الله عليه وسلم منها حركات لمصلحة الصلاة، ومنها حركات يقصد منها مراعاة الحاجة ودفع الضرورة، وحينئذ انقسمت الأحاديث على هذين الوجهين. فأما حركته عليه الصلاة والسلام ومشيه في الصلاة لمصلحة الصلاة فمنه ما ثبت في الصحيح عن سهل بن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فلما صنع المنبر أتي به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه عليه الصلاة والسلام فكبر ودخل في الصلاة، ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع وهو على المنبر، ثم نزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم رفع ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية وصعد المنبر، ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع ثم نزل وسجد في أصل المنبر. فهذه الحركة من الطلوع والنزول إنما هو لمصلحة الصلاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة فقال كما في الصحيحين: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فقوله عليه الصلاة والسلام ولتعلموا صلاتكم دليل ظاهر في بيان العلة من الحركة، وهو تعليم أحكام الصلاة. وكذلك أيضا ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الأخرى في الحركة لمصلحة الصلاة حتى مع الغير، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوسادة إلى أن ذكر، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عيني، ثم تلا الآيات من آخر سورة البقرة، قال: ثم قام إلى شن فأفرغ عليه فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم قمت عن يساره، فكبر ابن عباس رضي الله عنهما ودخل في الصلاة وهو على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذني وأدمينه. فهذا الفعل حركة أثناء قصد منه صلى الله عليه وسلم الصلاة المتعلقة بالغير، لأن هذا الغير مؤتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع الائتمام على الوجه المعتبر شرعا إذا وقف عن اليمين لا إذا وقف دون وقوفه عن اليسار، ومن هنا أداره عليه الصلاة والسلام. فحصلت الحركة من ابن عباس رضي الله عنهما من الانتقال إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان على يساره، وحصلت الحركة من النبي صلى الله عليه وسلم بدفع ابن عباس رضي الله عنهما إلى الموضع المعتبر في الصلاة في وقوف المأموم. فهذه الحركة من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الغير متعلقة به، لأن المأموم ترتبط صلاته بالإمام. وكان ابن عباس كما في الصحيح يقول: ربما أخذني النوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذني ويفتلها عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة الليل. فهذا من العمل الذي يقصد به مصلحة الصلاة، وجاءت السنة بأوسع من هذا فاختلفت أنظار العلماء فيه. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه حمل أمامة بنت أبي العاص بنت النبي صلى الله بنت وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بنت زينب رضي الله عنها وأرضاها، فحملها في الصلاة. هذا الحمل تشريع للأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده حاجة لكي يحمل أمامة، ولكن لما كان مشرعا للأمة مبينا للأحكام فإن النساء وبالأخص الأم إذا كانت في صلاتها وقد تركت صغيرها شوش عليها في الصلاة ولا تستطيع أن تخشع، وابنها قد يتعرض للضرر إذا صلت وتركت. فلما حمل عليه الصلاة والسلام أمامة شرع للأم أن تحمل صغيرها أثناء الصلاة، ومن هنا هذه الحركة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يحملها ثم إذا أراد أن يسجد وضعها عليه الصلاة والسلام كما في الرواية في الصحيحين. فالحمل والوضع حركة، وهي ليست لشيء في داخل الصلاة، وإنما وقعت منه عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة في دفع أعظم المفسدتين. فأنت إذا تأملت الأم إذا صلت أو الوالد إذا صلى وابنه ليس معه أنه يتشوش ولربما لا يعرف كيف يصلي، فجاءت الشريعة بهذا الأمر اليسير من الحركة دفعا لما هو أعظم وتحصيلا للمصلحة العظمى في الصلاة، لأن المقصود الأعظم في الصلاة حضور القلب، وهذا الحمل يعين على حضور القلب، فإن المرأة إذا حملت صبيها معها كان ذلك أبلغ في خشوعها وعدم تشتت فكرها، ومن هنا اغتفر هذا الفعل اليسير تحقيقا للمصلحة العظمى وهي مقصود الصلاة من الخشوع فيها. كل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحركات، سواء تعلق به بعينه لمصلحة الصلاة أو كان لمصلحة الصلاة متعلقا بالغير، إما تشريعا للأمة كما في حمل أمامة، وإما دفعا للمفسدة العظمى، وإما أن يكون متعلقا بالغير لارتباطه به عليه الصلاة والسلام. بقي السؤال في حركته عليه الصلاة والسلام لدفع الضرر، وهو النوع الأخير من الحركات. إذا علمنا أنه يتحرك لمصلحة الصلاة فإنه يرد السؤال: هل يتحرك لدفع الضرر؟ والجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه صلى بأصحابه كما في الصحيح ثم تكعكع فتأخر الصف الأول وتأخرت الصفوف من ورائه، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام فتقدموا، فلما سلم قال إن، وكان في الرواية في تمامها أنه لما تكعكع مد يده عليه الصلاة والسلام كأنه يأخذ بالشيء، ثم قال أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. فلما انتهى من صلاته قال إن إبليس قد جاءني بشهاب من نار فذعته حتى سال لعابه، إنه خنقه عليه الصلاة والسلام حتى سال لعابه. فقال ثم إني ذكرت دعوة أخي سليمان، ولولا ذلك لربطته إلى سارية من سوار المسجد فأصبح صبيان التي يعبثون به. فالشاهد أن دفعا لضرر الشهاب من النار، وهذا أصل عند العلماء أن المصلي إذا كان يصلي فرأى حية أو رأى عقربا أو رأى أو سقط شيء فأراد أن يتقيه فابتعد فتأخر وتقدم شرع له ذلك، بل ذهبت الشريعة إلى أبعد من هذا كما في صلاة الخوف وحال المسايفة، فإنه إذا هجم العدو على المسلمين وحضرت الصلاة وهم في القتال والجهاد يقاتل المسلم وهو يضرب بسيفه كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأجازت للمصلي أن يقاتل وأن يفعل أفعال القتال مع أنه في الصلاة دفعا للضرر الأعظم عن النفس وهو مقام الاضطرار. فمن مجموع هذه النصوص كلها يخرج طالب العلم بما يلي: أولا أن الأصل عدم جواز الحركة في الصلاة حتى يدل الدليل على جوازها، والدليل على ذلك أي أنه لا يجوز أن يتحرك المصلي ولا أن يفعل شيئا خارجا عن أفعال الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، فدل على أن شغل المصلي أن يقبل على أفعال الصلاة وأقوالها، فلا ينشغل بقول غير قول الصلاة ولا بفعل غير فعل الصلاة. ثانيا أن الشريعة استثنت الحركة لمصلحة الصلاة، ولها أمثلة كثيرة، وذكرنا الدليل من السنة وهو حديث سهل بن سعد الساعدي في صلاته عليه الصلاة والسلام على المنبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك تحرك لمصلحة الصلاة، فدل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة. فلو أن شخصا كان يصلي وتذكر أن عمامته نجسة أو أصابتها نجاسة جاز له أثناء الصلاة أن يحمل عمامته وأن يلقيها، ولو أنه تذكر أن ثوبه الخارجي عليه نجاسة حضرته الصلاة فلبس ثيابا داخلية ثم لبس فوقها ثيابا خارجية، ثم أثناء الصلاة تذكر أن ثوبه الخارجي عليه نجاسة جاز له أن يخلعه وهو يصلي، ثم يتم بما يستر عورته من ثيابه الداخلية إذا كان يجزئ مثله في الصلاة، فهذه حركة لمصلحة الصلاة. ثم يجوز له أن يتحرك لدفع الضرر عن نفسه، كما إذا هجم عليه ما فيه ضرر من الحية والعقرب، ثم إذا هجم عليه ما فيه ضرر من الحية والعقرب وتحرك وعمل، فنقول إما أن يمكنه أن يدفع الضرر هذا الضرر بعمل لا يخرجه عن الصلاة، وإما أن يحتاج إلى عمل كثير يخرجه عن كونه مصليا. فإن كان العمل لا يخرجه عن كونه مصليا جاز له أن يفعل ذلك كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الشيطان بشهاب من نار فذعته، وأما إذا كان عمله يخرجه عن كونه مصليا فحينئذ يجوز له أن يقطع الصلاة وأن يشتغل بدفع هذا الضرر ثم يرجع إلى صلاته. وبناء على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت خارج البيت، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فاستأذنت عليه وهو يصلي فمشى عليه الصلاة والسلام إلى الباب وهو مغلق ففتحه، فهنا حركتان: الحركة الأولى المشي ذهابا وإيابا، والحركة الثانية الفتح للباب. ومن هنا يجوز للمصلي أن يتحرك وأن يفعل بيده ما يحتاج إليه من العمل اليسير، لأن فتح الباب لا يخرج المصلي عن كونه مصليا. فلو كان في شقته أو غرفته فاستأذن عليه أحد جاز له أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم إلى الباب فيمضي إلى الباب ويفتحه، وهذا إذا كان في حال القيام، معنى في الركعة الأولى أو الثانية قائما، أو كان بعد الركوع فإنه يسوغ منها أن يذهب وأن يفتح الباب. وأما بالنسبة لفقه الحديث وفقه المسألة، فإن هذا الحكم من الشريعة لا شك أن المصلي لو جلس في صلاته واستأذنه الغير كان بإمكان أن يصين الله ينبه على أنه، وإن كونه يمضي ويفتح الباب يقطع التشويش عن نفسه، وحينئذ يتفرغ للصلاة أكثر ويطمئن فيها أكثر ولا يعجل في قضائها. ومن هنا يكون هذا الحديث مثالا على دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما، وهذا له أدلة كثيرة، وتقدم معنا غير مرة أن الشريعة إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أعظم من الأخرى قدمت العظمى فارتكبت المفسدة التي هي الأدنى تحقيقا لهذا الأمر. فالحركة تدفع ما هو أعظم كما ذكرنا حتى لا يشوش الطارق على المصلي، ففعل عليه الصلاة والسلام ذلك. ترجمة المصنف تفيد أنه في التطوع، والتطوع توسع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز للأمة فيه أكثر من الفريضة، فالفريضة فريضة أمرها أعظم، وقد جاءت السنة بالتفريق بين الفريضة والنافلة، ولذلك يجوز للمسلم أن يصلي النافلة وهو على بعيره ودابته في السفر، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة وهو على البعير، ويجوز له أن يصلي النافلة على حيثما اتجهت به الدابة، فيسقط عنه شرط استقبال القبلة ويسقط عنه شرط القيام، ويجوز له أن يصلي النافلة قاعدا مع أنه قادر على القيام كما ثبتت بذلك السنة، وقد بينا الحديث في الصحيح الذي يدل على ذلك. كل هذا يدل على أن النافلة أخف من الفرض، وهذا مذهب جماهير السلف والأئمة رحمهم الله والخلف من بعدهم، وخلافا لبعض المتأخرين من شراح الحديث الذين يقولون لا دليل على التفريق بين الفريضة والنافلة، بل كل من تتبع النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النوافل والفرائض يدرك أن الشريعة جعلت النافلة أخف حالا من الفريضة، وصدق الله إذ يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: سأل رجل عبد الله رضي الله عنه عن هذا الحرف غير آس أو ياس، قال: كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال: نعم. قال: إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فأمرنا علقمة فسأله فقال: 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث عن صاحب السوادين والنعلين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على مسائل عظيمة، منها ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، ومنها ما يتعلق بمسائل أخرى. واعتنى المصنف رحمه الله بذكره لاشتماله على المسألة التي ذكرناها، وهو حديث في جوانب عديدة قد يتيسر إن شاء الله في أبواب تفسير القرآن بيان أكثر المسائل المتعلقة به. حاصل هذا الحديث أن رجلا سأل عبد الله بن مسعود عن هذا الحرف، والمراد الكلمة آس وياس، والعرب تطلق الحرف على الكلمة من باب إطلاق الجزء على الكل، لأن الكلمة تقوم على عدة حروف، ومن هنا يقولون هذا الحرف، كما يطلقون الكلمة على الكلام من باب تسمية الشيء بجزئه وإطلاق السجدة على الصلاة، وهذا معروف في لسان العرب. فسألوا عن هذا الحرف أي الكلمة آسٍ وياسٍ، والماء الآسٍ والياسٍ هو الذي تغير من طول المكث. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن ماء الجنة لا يتغير، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الجنة أنها دار النعيم، نعيم مقيم لا يزول ولا يحول. ومن هنا ربما ظن الظان وساء ظنه أن الماء في الجنة يتغير من طول المكث، ورد الله عز وجل هذا الظن وكذبه، وبيّن أن مياه الجنة غير آسنة أي متغيرة من طول المكث. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه عتابه للسائل على هذا الوجه أكل القرآن أحصيته، هذا من تأديب العالم والمفتي للسائل، فإن بعض الناس يسأل عن مسألة قد يكون غيرها أولى بالسؤال، وقد يعظم المسألة ويراها شيئا عظيما وهي ليست بتلك التي ينبغي عليه أولا أن يلتفت لما هو أهم منها. وإذا كان يسأل عن معاني كلمات القرآن فكان المنبغي أن يسأل عنها مرتبة حتى يستطيع أن يحصي ويتعلم بالطريقة الصحيحة. فكونه يختار كلمة من بين القرآن كأن في نفسه شيء من هذه الكلمة. ومن هنا تجد في بعض الأحوال يعتني بعض الناس بجوانب ويكبرون أو يعظمون هذه الجوانب ويعطونها أكثر من حقها وقدرها. ليس مراد ابن مسعود رضي الله عنه في السؤال عن القرآن، وإنما مراده في المنهج، فهو يعاتب السائل في سؤاله، وذلك يسأله كل القرآن أحصيته إلا هذا؟ يعني جئت إلى هذا من القرآن وحده، لماذا؟ ولماذا تجعل؟ ومن هنا تجد أهل الفتن نسأل الله العافية ومن في قلبه مرض إذا أراد أن يجعل القرآن أو يستشكل في القرآن أو يحدث الفتنة في آيات القرآن، فإنه يأتي إلى شيء معين لا يتعلق بغيره. وهذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم لا يفتحون أو حرصوا رضي الله عنهم ما أرضاهم على قفل أبواب الفتن عن التابعين لما كانوا يسألونهم ويذاكرونهم في العلم. فإن الإنسان إذا اعتنى بشيء وبالغ في عنايته ربما تنطع وربما غلا فيه. والأصل أن من جلس مع مثل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأراد أن يتعلم من أن يأخذ القرآن مرتبا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف حال السلف عن حال الصحابة والخلف عن حال من سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون القرآن مرتبا يسألون عنه كاملا لا ناقصا، ويسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوز الرجل ولا يتجاوز الصحابي 10 آيات حتى يتعلمهن ويعمل بهن ويعلم حلالهن وحرامهن. وما كانوا ينتقون من القرآن مواضع يثيرون عليها الإشكالات ويكثرون عنها السؤال والتعنت، بل كانوا رضي الله عنهم يأخذون القرآن جملة وتفصيلا، ولذلك نفعهم الله بالعلم وبارك لهم في هذا العلم وفتح عليهم فيه وأصابوا منه خير الإصابة، كل هذا بفضله سبحانه ثم بسدادهم وحسن طلبهم للعلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عن هذه المسائل بيّن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يعلم النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها. مدح الإنسان وتزكية العالم لنفسه مشروعة إذا وجد السبب الذي يقتضي ذلك وانتفت المفسدة. فأولا أن يوجب سبب داعي لهذا، وثانيا أن تنتفي المفسدة. فالسبب الداعي أن يكون العالم قصده أن يثق السائل بالعلم الذي يعلمه إياه، وهذا من النصيحة للدين، فإن السائل إذا لم يعلم قدر المسؤول ربما استهان بجوابه ولم يكترث به، فإذا بين له عظيم فضل الله عليه وما وهبه الله من العلم والمعرفة وثق بهذا العلم. وهذا هو الذي فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت النصوص على جوازه. وزكى يوسف نفسه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، والآخر قال آتيك به قبل أن تقوم مما. هذا كله من المدح للنفس، ويجوز للمسلم أن يفعله بالشرطين السابقين: أولا أن يوجد سبب يدعو لذلك، مثل ما ذكرنا أن يكون للعالم غرضا صحيح من ثقة الناس بعلمه أو ثقة السائل بجوابه، وثانيا أن تنتفي المفسدة، والمفسدة هي أن يكون ذلك على سبيل التزكية للنفس والمدح والمبالغة في الإطراء، فهذا مذموم شرعا وغير محمود. والله تعالى يقول في كتابه: فلا تزكوا أنفسكم. فالأصل المنع من تزكية النفس إلا إذا وجد هذان الأمران لثبوت الدليل بالرخصة عند وجودهما. فابن مسعود رضي الله عنه أثنى على نفسه في علمه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ولذلك ثبت في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي أنه لما سئل عن المنبر قال كما في رواية البخاري في الصحيح: لم يبقى أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، فمدح نفسه. فهذا كله داخل تحت الأصل الذي ذكرناه. والنظائر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها في صلاته في كل ركعتين، فذكر رضي الله عنه وأرضاه 20 سورة، أكثرها جاء في رواية أبي داود في السنن تفصيل هذه السور 20، وأكثرها من طوال المفصل، ويوجد منها ما هو من أواسط المفصل وليس فيها شيء من قصار المفصل. وهذا على القول بأن قصار المفصل يبدأ من سورة سبح أو الضحى، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أقوال العلماء رحمهم الله وخلافهم فيها. وذكر في رواية أبي داود سورة ليست من المفصل على الصحيح، وهي سورة الدخان، ومن هنا رفع بعض العلماء الإشكال بأن مراد بالمفصل أغلب السور وليس كلها، فكان يقرن بين سورة الدخان وإذا الشمس كورت في ركعة، وكان يقرن صلوات الله وسلامه عليه بين الذاريات والطور في ركعة، وكان يقرن بين اقتربت الساعة وانشق القمر والحاقة في ركعة، وكان يقرن بين سورة النجم والرحمن في ركعة، وكان يقرن بين سورة الواقعة ونون في ركعة. وهذا كله من طوال المفصل، أكثره من طوال المفصل. وكان يقرن عليه الصلاة والسلام بين سأل سائل والنازعات في ركعة، وكان يقرن عليه الصلاة والسلام بين المزمل والمدثر في ركعة، وبين لا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في ركعة، وكان يقرن بين المرسلات وسورة عم في ركعة، وكان يقرن بين عبس وسورة ويل للمطففين في ركعة. فهذه 20 سورة، هذه 20 ليس فيها شيء ليس من المفصل إلا سورة الدخان لأنها من الحواميم، والباقي كله من المفصل. وكما ذكرنا على الخلاف طبعا في أوائل المفصل، وذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله في تحديد أول المفصل. فذكر ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين هذه النظائر وهي 20 سورة. فيه فوائد: الفائدة الأولى أن الأفضل والأكمل أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، ويجوز للإمام والمنفرد والمصلي أن يقسم السورة بين ركعتين أو أن يقرأ جزءا من السورة في ركعة والجزء الآخر في ركعة، كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل تحت الأصل في قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فهذا عام. لكن الأفضل والأكمل أن يتم السورة، أولا لأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه إذا أتم السورة كاملة تبينت معاني السورة ما فيها من عام والتشريع العبر والعظات وما فيها الفوائد المبنية على حكم الله عز وجل من الحكم، وكذلك ما يقص الله عز وجل من الأخبار ونحو ذلك. فإذا استتم السورة حصل المقصود كاملا، ومن هنا نص على أن الأفضل والأكمل أن يقرأ سورة كاملة. كذلك أيضا يجوز له أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السرية لما كان الصحابي يصلي بأصحابه يقرأ بهم ما تيسر ثم يقرأ سورة قل هو الله أحد فيختم بها في كل ركعة، فجمع بين أكثر من سورة وصلى في الركعة الواحدة بأكثر من سورة، ولا بأس بذلك ولا حرج. واختلف العلماء رحمهم الله هل إذا كان حفظ الإنسان قليلا وخير بين أن يقسم السورة في الركعتين أو يقرأها مرتين، مرة في ركعة ثم مرة في الركعة الثانية، أيهما أفضل؟ والصحيح أن الأفضل أن يقرأها كاملة في الركعة الأولى وكاملة في الركعة الثانية ولو تكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية لبيان الجواز تشريعا للأمة، فكل هذا جائز. وفي هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فيه دليل على فضله وعلو قدره في ضبط السنة وتحريه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان له شأن عظيم في القرآن، ولو لم يكن في فضله ومناقبه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر به وهو يتهجد بالليل فسمعه يتلو كتاب الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وهذا يدل على علو شأنه في علم القرآن، حتى إنه حكى عن نفسه أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم علم القرآن فعلم منازل القرآن وأحكام القرآن، وقال لو أعلم أن هناك رجلا أعلم مني بالقرآن تعمل إليه المطيء لذهبت إليه، رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيه عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حفظه لهديه وسنته خير الجزاء وأوفاه، وأن يجمعنا به في جنان النعيم، إنه ولي الفضل والتكريم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل صليت الفجر والظهر والعصر ثم أثناء قيامي بأداء الوضوء لصلاة المغرب شاهدت بقعا على الملابس الداخلية تشبه المني، وأنا لا أذكر أني احتلمت في ذلك اليوم، فما العمل؟ هل أعيد الصلوات التي صليتها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالواجب عليك أولا أن تتأكد وتتحقق أن هذا مني، والمني له صفات، فبالنسبة للرجل هو ماء أبيض ثخين له رائحة كرائحة الطلع أو العجين، فإذا ميزت المني إما بلونه وثخنه أو برائحته وتأكدت أنه مني، فحينئذ تنتقل إلى المسألة الثانية، وهي أن هذا الثوب إذا كنت تلبسه وحدك فمحكوم بكونك محتلما، وأنه قد أصابتك الجنابة، وحينئذ يجب عليك أن تعيد الصلاة من آخر نومة نمتها، فإذا كنت في ذلك اليوم قد نمت بالليل ليلة ذلك اليوم ثم نمت بعد صلاة الفجر ونمت بعد صلاة الظهر فتعيد من بعد صلاة الظهر، فيلزمك أن تعيد العصر والمغرب إذا كنت قد صليت المغرب. وأما إذا كنت قد نمت بعد الفجر ولم تنم بعد الظهر فتعيد صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب إن كان التبين بعد المغرب. وأما إذا كنت قد نمت بالليل فقط ولم تنم بعد نوم الليل وأصبحت وصليت الصلاة تبين لك بعد صلاة جميع الصلوات ويشمل ذلك الفجر والظهر والعصر والمغرب. هذا بالنسبة لما يلزمك من الإعادة. إذن يشترط التحقق من كونه منيا، وثانيا أن الإعادة تكون من آخر نومة نامها الإنسان، وهذا مفرع على القاعدة المشهورة ينسب لأقرب حادث، ينسب لأقرب حادث. فالنوم وقع منك أكثر من مرة وحدث منك أكثر من مرة، فلا يلزمك أن تعيد الصلوات من نومة الأمس أو قبل الأمس، وإنما ينسب إلى أقرب حادث حدث فيه النوم، ويلزمك الإعادة من بعده. هذا هو المنبغي بالنسبة للإعادة. بقيت قضية أنك تقول أنك لا تذكر أنك احتلمت. لا يشترط في وجوب الغسل على من استيقظ فوجد المنية يابسا أو ناشفا، لا يشترط أن يكون متذكرا للاحتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إنما الماء من الماء، إنما الماء وهو الغسل من سببية، أي بسبب الماء وهو المني، ولا فرق بين كونه تذكر أو لم يتذكر. فلو أنه نام ثم أصبح فوجد المنية ولم يتذكر احتلاما لزمه الغسل على ظاهر الحديث، ولو أنه نام واستيقظ وتذكر أنه أثناء النوم حصل منه احتلام ثم استيقظ ولم يجد أثرا للاحتلام لم يجب عليه الغسل، لأن العبرة بوجود الماء كما نص عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أصلي في أحيان كثيرة وأنا حابس للبول، ويكون ذلك أثناء حضور محاضرة أو درس، ولا أريد أن أخرج من المسجد لفوات الأجر، فما حكم صلاتي أثابكم الله؟
جزاك الله خيرا على الحرص على الخير ومحبتك للخير واجتهادك في ألا يفوتك الخير. وكم من إنسان تقع منه بعض التصرفات قد يراها يسيرة ولكنها عند الله عظيمة وأجرها عند الله عظيم. فمن جلس في مجالس الذكر وعنده الظروف والشواغل أو عنده المرض أو عنده شيء يزعجه في نفسه أعظم عند الله أجرا ممن لم يبتل بذلك، وأنت على خير على هذه النية الصالحة ومحبتك للخير. ثم ينظر في هذا الاحتباس، فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون امتناعك من القيام يؤدي إلى شدة الحقن، بحيث إذا صليت الصلاة بعد ذلك تتشوش ولا تستطيع أن تركز، فهذا لا يجوز ويفسد الصلاة إذا لم تعقل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما إذا كان، وهو الصورة الثانية، أما إذا كان تدفع ولكن تعقل أمر الصلاة وتتفهم معاني القرآن إذا صليت وتخشع ولا يزعجك إزعاجا يخرجك عن تدبر الصلاة، فإن صلاتك صحيحة وأنت مأجور على الصبر والاحتساب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما القول في من يتجرأ ويناقش في أمور الدين بلا علم ويقول سمعت أو أعتقد بلا علم؟ كما أن هناك بعضا من الشباب إذا بدأ في طلب العلم تكبر وترافع عن إخوانه وبدأ يتكلم في الدين، أفيدونا أثابكم الله؟
لا يجوز للمسلم أن يتكلم في دين الله وشرع الله إلا على علم وبينة وبصيرة، ويحصل ذلك بالرجوع إلى العلماء، وقد بين الله ذلك في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكل من حمل علما عمن يوثق بعلمه وهو أهل لأن يعلم الناس فنقل عنه العلم فإنه فرع عن أصل، فمن حمل عن عالم له أهلية ونقل بأمانة دون تغيير ودون تحريف فله أجر النقل وهو مثاب، يقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا وكذا. فالواجب عليه أمران: الأمر الأول أن يكون الشخص والعالم الذي ينقل عنه أهل للخوض هذه المسائل، والأمر الثاني أن يبقى عالم فلا يغير ولا يبدله، ويكون عالما بالألفاظ التي قالها وضابطا عند نقله لها وأدائه لها. إذا كان بهذه المثابة فإنه مأجور ويثاب على ذلك. وهذا من النصيحة للأمة، قد قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. حضر عند عالم في مسألة من المسائل بيّن فيها حكم، وهذا حكم واضح وسهل نقله، فحينئذ قال سمعت أن الشيخ فلان يقول كذا لا يجوز، أو يقول أن كذا يجوز، وهو يضبط كلام العالم وينقله بأمانة، فهذا مثاب شرعا وله أجر التبليغ، وواجب عليه أن يبلغ. ولا يجوز لأحد أن يقول له أسكت، لا يجوز لك تتكلم، لأنه تكلم بالحق خاصة إذا وجدت الحاجة. أما إذا كان لا يحسن الضبط للكلام، أو كان الشخص الذي ينقل عنه ليس بأهل للعلم، فإنه لا يجوز له شرعا أن يضلل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يخون الأمانة، لأن العلم أمانة. لا يجوز لنا أن نقول سمعنا عالما يقول كذا وهو ليس بعالم، ولا يجوز لنا أن نزكي كل من هب ودب أنه عالم أو أنه أهل للكلام في الدين والشرع. فأي شخص تصفه بأنه عالم ستقف بين يدي الله وتسأل عن هذه الشهادة، ستكتب شهادتهم ويسألون. لا تمدح أحدا بالعلم وأنه من أهل العلم إلا إذا استطعت أن تجد حجة إذا وقفت بين يدي الله تزكي بها من تصفه بهذه الصفة. ومن هنا لا يجوز غش الأمة بنقل الفتاوى والمسائل عمن ليس بأهل، ومن فعل ذلك فإنه شريك في الإثم. حتى ذكر العلماء أن من علم أن شخصا ليس بأهل للعلم ووجده يتصدر في المجالس فجاء وسأله وهو يعلم أنه ليس بأهل للسؤال، فإنه شريك له في جميع ما يترتب على هذه المسألة، لأنه هو السبب في فتح الباب للقول على الله بدون علم من هذا الرجل. فهكذا بالنسبة لمن ينقل المسائل الشرعية عمن ليس بأهل، وهكذا الحكم في من يزكي من ليس بأهل في العلم ويثني عليه وهو ليس كذلك. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له، وبالأخص في هذا الزمان الذي كثرت فيه الجرأة على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكثر فيه الإفتاء والخوض في المسائل الشرعية والقول فيها بدون علم. والله الموعد. قال سعيد بن المسيب، وتحكى أيضا عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وهم من أئمة التابعين وفقهاء المدينة في ذلك العصر القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربيعة رحمه الله: والله لها هنا من هو أحق أن يقطع لسانه من السارق الذي تقطع يده. أن يقطع لسانه من كثرة القول على الله بدون علم والجرأة على الدين والفتوى وهو ليس بأهل الفتوى. إذا كان هذا في المئة الأولى فما بالك في هذا الزمان. أسعد الناس اليوم من حفظ دينه، أسعد الأمة اليوم من حفظ للأمة دينها ونصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبالي بهذا الكم الهائل من الهالكين والمرجفين والمتساهلين، ولم يكن إمعة مع الناس إذا رتعوا في هذا العلم وخاضوا في غمار الشريعة دون بصيرة، فأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وشددوا على عباد الله أو تساهلوا في حرمات الله. أسعد الناس اليوم من استمسك بحبل الله واعتصم بدين الله وثبت مع كثرة القلاقل والفتن والإرجاف ولم ينقل في دين الله وشرع الله إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن ثبت ثبته الله ولا يغرنك كثرة الإرجاف. وهذه الألقاب وهذه المدائح والعلامة فلان وغير ذلك فيبقى إلا الحق، ولا تفتح أبواب السماوات إلا للكلم الطيب، ولن يطيب القول إلا بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد تأذن الله بنصرة دينه ونصرة شرعه، فكل من تكلم في دين الله بصدق وبحق فإن الله ينصره والله يؤيده، وللحق طمأنينة لا يستطيع الخلق كلهم على أن يوجدوها في باطل، وللباطل ظلمة لا يستطيع الخلق كلهم أن يقشعوا منها ذرة، لأن الله تأذن بالظلمات لأهل الباطل. فهذا الهراء وهذا الإرجاف وكثرة القول في دين الله بدون علم، وفي رأيي وفي تصوري وعندي، وهذا ما دخل مزاجي ولا دخل عقلي، هذا كله سينقشع ولا يمكن أن يغني في دين الله شيئا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. الويل لمن يتكلم في دين الله دون بصيرة ودون علم، والويل لمن ينقل الفتاوى المرسلة والعلم الذي لا أصل له ولا حجة له من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نزم أنفسنا بزمام التقوى والورع، وأن نبحث لهذه الأمة عن الأمناء الذين اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف علم العالم إذا روى بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ العلم عن أهله، وليس بكثرة الشهادات ولا بكثرة الألقاب ولا بكثرة الإرجاف حوله، فهذا لا يغني من الحق شيئا. ويعرف علم العالم بتحريه للسنة والحق وقوله ونطقه بالصدق، ويعرف علم العالم بشهادة العلماء أنه أهل لهذا العلم. فمن تحرى العلماء بشهادة من يوثق بدينه وعلمه فهو على خير. ومع هذا كله فالعكس أيضا، كما أن العلماء الأمناء زكاهم الله عز وجل وزكى العلم من أفواههم وزكاه من أقلامهم ومن فتاويهم ومن رسائلهم أحياء وأمواتا كما زكاهم الله، فإن من انطمست بصيرته من أهل الباطل ومن أهل الهوى يشككون في علم العلماء ويخذلون ويرجفون، وتجدهم أجرأ الناس على الوقوع في أعراض العلماء الأمناء، وتجدهم أجرأ الناس على ظلم العلماء الأمناء في ضبطهم وإتقانهم. فتجد الواحد يقول لك فلان لا يعرف شيئا وفلان لا يفهم شيئا، لماذا؟ لأنه يريد عالما على هواه، يريده أن يقول هذا حلال فلا يذكر حراما، يريده أن يقول افعل ما شئت ولا يقف في وجهه أمام أي شيء تهواه نفسه، فعندها يكون عالما، وإذا لم يفعل ذلك فليس بعالم. وهكذا بالنسبة لأهل الأهواء حتى في العلم، فتجد البعض يغتر ببعض من يتسمى بطلب العلم، فتجده يتكلم في عالم يدرس السنة أو يدرس الفقه فيقول لا تجلس معه ولا تفعل معه، هذا فيه، هذا يخطئ، هذا لا يفهم من السنة شيئا، هذا لا يعلم شيئا. فلا يزال أهل الباطل والمرجفون يرجفون في أهل الحق ويخذلون عن مجالس الصدق حتى يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولا يزال أهل الحق يرتفعوا ولا يزال أهل الباطل في سفال، ولا يزال أهل الحق تطمئن القلوب بعلومهم وتنتفع النفوس بما يكون منهم من نفع الأمة من الدلالة على الحق والخير، ولا يزال أهل الباطل في عكس ذلك. فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت الذي يرضيه عنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يقطع عن هذه الأمة إرجاف المرجفين وضلال المضلين وأن يخرس ألسنة الناعقين والزاعقين الذين يخذلون عن أهل الحق، وأن يقطع دابرهم، إنه ولي ذلك وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالحاصل أنني أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تحمل لهذه الأمة ما العلم النافع ممن يوثق بدينه وعلمه، وإياك والخوض في دين الله وفي العلم دون بينة ودون بصيرة. وأما ما ذكرت من أن بعض طلبة العلم يتكبر بعد طلبه للعلم، فهذا والعافية من سلطان على النفوس. فإذا أراد طالب العلم أن ينظر إلى بركة العلم ونفعه، فإن العلم يكسر القلب لله عز وجل، والعلم الحق يورث الخشية. فإذا ازداد طالب العلم في طلبه خشية لله، وازداد في طلبه للعلم تواضعا لعباد الله، فليعلم أن علمه نافعا. وأما إذا كان علمه لا يزيده إلا قسوة في قلبه، وإعراضا عن ربه، واحتقارا لإخوانه، وأذية لهم، فإنه نسأل الله السلامة والعافية على هلك في علمه. ومن هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. فاستعاذ بالله عز وجل من العلم الذي لا ينفع. فإذا رأيت أمثال هؤلاء تنصحهم، وإذا لم ينتصحوا فما عليك إلا البلاغ، وعليك أن تتشبه بطلبة العلم الأخيار الأمناء الصالحين الذين زادهم العلم خشية لله ومحبة لله واتباعا لسبيل الهدى الذي يرضي الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح ما فسد من أخلاقنا وأقوالنا وأعمالنا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب قدمنا إلى درسكم، ونريد رحمة الله وزيادة إيماننا بحضور هذا الدرس المبارك، فأرجو توجيه نصيحة لنا تعيننا وتثبتنا عليها، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يتقبل منا جميعا هذا المجلس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. لا شك أخي في الله أنها نعمة من الله أن يوفق العبد لطاعته، وأن يسر له السبيل لمرضاته. ولقد أعطى الله الدنيا من أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب. طبت وطاب ممشاك، وأسأل الله أن يبوئكم من الجنة نزلا. فمن خرج إلى مجالس العلم وإلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طاب ممشاه، وعظم أجره عند الله جل في علاه. ومن خرج يلتمس سبيلا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا يشمل حتى من خرج للسؤال والفتوى ما دام أنه يطلب العلم. فهنيئا ثم هنيئا لك إذ أكرمك الله بهذه الكرامة أن تخرج إلى مجالس العلم، وأن تغشى حلق الذكر الذي أوصيك به أولا: الإخلاص لله عز وجل. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أردت أن تحضر أي مجلس من مجالس العلم أو المحاضرة أو الدرس، فأول ما تجتهد فيه أن تريد وجه الله، وأن تبتغي ما عند الله. فإنك إن أردت وجه الله عظم أجرك عنده، وكان أجرك على الله عز وجل. ومن خرج من بيته في طاعة من طاعة الله عز وجل فأدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فالله الذي يتولى أجره وثوابه. ثانيا، بناء على هذا الأصل، فلا تخرج مع الأصحاب والأحباب من أجل أن تقضي الأوقات في مجالس الذكر، ولا تخرج إذا خرجت من أجل أن تقابل فلان أو علان، ولا تخرج لأنك تجد فيها انشراحا أو أبدا. تخرج طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، واتباعا للدين والشرع، أن تتعلم أحكام دينك وشرعك. ولذلك اختلفت أحوال من حضر مجالس العلم بحسب اختلاف نياتهم. من خرج منهم من بيته مخلصا لربه يحس أنه يريد أن يتعلم علما ليعمل به فتح الله عليه في كل كلمة يسمعها، ولربما سمع الكلام الكثير فيجمعه الله له فلا يشتت له قلب ولا يشتت له ذهن ويعان على فهم العلم وعلى ضبطه. ومن خرج وهو يريد الذكر ولكنه يريد وهو يعلم أن هناك يحن يضبطه وأن يتقنه فقصر في ضبطه وإتقانه وخرج من أجل أن يجد الراحة النفسية أو الطمأنينة في مجالس العلم، تجده يجلس في مجالس العلم ولا يبلغ أن يجد الراحة النفسية وقل أن يخرج بالفائدة. فإذا جدد النية في إرادة وجه الله وضبط العلم لكي تعلم وتعمل وتعلم الغير، فإذا صلحت نيتك فتح الله لك أبواب رحمته. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ثانيا، إذا جلست في مجالس العلم فاحرص على أن تكون بخير المنازل عند الله عز وجل. فأعظم الناس في مجالس العلم سواء كان درسا أو كان محاضرة تذكر بالله أو ندوة علمية أو غير ذلك مما يقصد به الدلالة على الخير، إذا قصد أن يكون في حال يرضي الله عز وجل وجد واجتهد على أن يكون بأفضل المنازل كان أجره أعظم الأجر في ذلك المجلس. وقد تجد الرجل لا يشعر بنفسه، يخرج من بيته وهو من أخلص ما يكون لله، ونيته أن يطلب العلم الذي يقال أو الذي يسمعه من أجل أن يعمل به وينفع الأمة. فإذا به عند جلوسه في مجلس الذكر يلخص أو يكتب أو يحاول أن يحفظ ثم يرجع إلى بيته، وقد يكون من مبتدئي طلاب العلم، فلو علم ما له عند الله من الثواب والأجر في تلك الدقائق والساعات التي قضاها في ذلك العلم ضبطا وإتقانا لرجى من رحمة الله ما لم يخطر له على بال. أهم شيء أن تحرص أن تكون بأفضل المنازل. أفضل المنازل إذا كنت طالب علم تكون تقرأ الدرس قبل الجلوس وتراجع قبل الجلوس، ثم تجلس مهيئا نفسك في خشوعك ووقارك وسكينتك ولا تفوتك الكلمة فضلا عن جملة، ولا يفوتك شيء من هذا العلم حتى تتقنه. فأوصيكم وأوصي كل من حضر مجالس العلماء أن يحرص على أن يكون بخير المنازل، لا يرضى لنفسه فقط أن يجلس في مجلس الذكر من أجل أن يجد الراحة النفسية وينقلب كأنه لم يجد شيئا. لماذا نقول هذا؟ كم من علماء اكتحلت أعيننا بهم بالأمس القريب، كانوا أئمة في الحرمين وغيرهم يقتدى بهم وشعت أنوارهم في مشارق الأرض ومغاربها تعليما للناس من الفتاوى والدروس، وكان يجلس في مجالسهم الألوف. أين هم اليوم؟ وأين طلابهم؟ وأين هذا الكم الهائل الذي كان يجلس بينهم، كان يجلس معهم؟ وكم تكلموا وكم نصحوا وكم علموا، من الذي ضبط علمهم؟ مما يدل على أن كثير ممن يجلس لا يحاول أن يضبط ما يقوله العالم. مكانتك في مجالس العلم على قدر ما تضبط وتعي ولا تحتقر نفسك. فقد يأتي الرجل وهو نجار، وقد يأتي وهو صاحب صنعة ومهنة، حداد أو غيره، ولكنه يحضر نفسه لكي يسمع ويتعلم ما يقال قد يكون أفضل من عشرات طلبة العلم. فيجلس طالب العلم وينظر المسألة كأنه يعرفها فيهمل في ضبطها متكلا على أنها واضحة، فلا يراجع وذلك يراجع ولا يضبط والآخر يضبط، لأن هذا المسكين متكل على أنه إذا حمل كتابه وقيل له طالب علم فهو طالب علم، وأما الآخر فهو متوكل على الله، صدق في نيته وضبط العلم. فهذان أمران في مجالس العلم كلها، حتى ولو كانت محاضرة، أن تخرج وأن تريد وجه الله وأن لا ترضى نفسك ترضى لنفسك بالدون، بل تسعى أن تكون أفضل ما يكون عليه طالب العلم. فتجد طالب العلم بحق قرينه كتابه وقلمه وورقه معه، ولا يمكن أن يفوته شيء في مجلس العلم، ثم بمجرد أن ينتهي مجلس العلم ينقلب إلى بيته لكي يراجع ويدون ويحس بالأمانة والمسؤولية، فهذا أفضل حالا وأعظم منزلة عند الله عز وجل. أما الأمر الثالث فأوصيك إذا جلست في مجالس العلماء أو مجالس الذكر أن تجتهد في أن تعرض قلبك على الله سبحانه وتعالى، فكل ما تسمعه من أوامر الشرع أو نواهي الشرع أو زواجره، وكل ما تتعلمه تعقد النية في قلبك على أن تعمل بما أمرت بالعمل، بما أمرك الله أن تعمل به، وأن تجتنب ما نهيت عنه. فمن جلس في مجالس العلم واستمع إلى أوامر التنزيل والنواهي وعقد العزيمة على أن يعمل بما أمر الله وأن ينتهي عما نهى الله عنه، فإنه مطيع لله ورسوله، والطاعة لله باب خير على العبد في دينه ودنياه وأخراه. وأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم المطيعون، وأسعد وأكثرهم فلاحا وصلاحا وربحا ونجاحا هم المطيعون لله. وهذه الطاعة لها أمارات وعلامات، وأصدق علامة وأمارة تجدها في مجالس العلم، حينما تجده بمجرد أن تقال له السنة ويقال له العلم النافع يحرص على أن يعمل به، فلا يسمع أمرا من الله ولا نهيا ولا زجرا إلا قال سمعنا وأطعنا. أن تتعلم الإخبات والطاعة والإنابة لله عز وجل بصدق، وأن تترك هذه الأهواء التي عمت وطمت وكثرت خاصة في هذه الأزمنة من الجدال والمراء، فتجده إذا قيل له افعل يقول لماذا أفعل، وإذا قيل له إن الله يأمرك بكذا وكذا يقول لماذا يأمرنا، نسأل الله السلامة والعافية. فهو لا يلتزم شيئا من الدين والشرع إلا إذا عقله وتعقله، وهم العقلانيون الذين والعياذ بالله أدخلوا على أنفسهم أبواب الفتن حينما لم يسمعوا ولم يطيعوا. إذا أردت أن تسعد بالعلم بعد أن تخلص فيه وتضبطه أن تكون على مقام السمع والطاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم انظر رحمك الله ما هي الثمرة لهذا الإخبات والذلة والطاعة لله ورسوله. إذا بلغك الحكم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يوثق بعلمه، التزمت بذلك وقلت أمر الله سمعا وطاعة، نهى الله سمعا وطاعة، يقول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا أردت أن يثبتك الله في هدايتك وأن يثبتك الله في استقامتك وأن يثبتك الله في طاعته، فعليك أن تتعود على السمع والطاعة. وما حرص أعداء الإسلام خاصة اليوم على شيء مثل التشكيك في أوامر الشرع ونواهيه، ومحاولة أن يكون عند الإنسان السؤال عن كل صغيرة وكبيرة، فهو لا يريد منه سمعا وطاعة لربه. يقول له كل شيء ناقش فيه، ما في شيء اسمه مسلمات، ما في شيء اسمه أن الإنسان يطيع كالأصم والأبكم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قالوا له إن محمدا يزعم أنه ذهب إلى مسجد بيت المقدس، يقول لأبي بكر رضي الله عنه صفيحة الإسراء، قال أهو يقول ذلك؟ قالوا نعم، قال صدق. ما في شيء كيف وكيف ذهب وكيف جاء، قال أهو يقول ذلك فقط، يقول ذلك؟ قالوا نعم، قال صدق. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه هي النماذج التي تتربى الأمة على الاتساء والاقتداء بها. أما الحثالات الذين لا يبالون بالعلم النافع والذين يريدون أن يشككوا الأمة في العلم النافع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فاليوم يبدأون بمجالس العلماء يقولون لك إذا جلست في مجلس العلم لابد تناقش وتناظر، ثم غدا تنتقل المناقشة والمناظرة إلى النصوص، ثم يبقى والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية في حتى يبقى يناقش ويناقش حتى والعياذ بالله لا يمسك من دينه وإسلامه شيئا، وعندها لا يهلك على الله إلا هالك. عليك بالسمع والطاعة وأن تلتزم بهذا الدين والشرع وأن تتشرف بهذا السمع والطاعة، وليس بمنقصة لك ولا بتعطيل لفهمك. ففي الدين ما يعقله الإنسان وفيه ما لا يعقله، وإذا كان لا يعقل شيئا والتزمه فمعنى ذلك أنه مصدق بحق وملتزم بالدين بصدق، وعندها يعظم أجره وترفع درجته. فنسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا الإيمان والتسليم. ثم أوصيك أخي أن تحرص في مجالس العلم على أن تكون في حالك على بأخلاق الإسلام مع إخوانك ومع من، فلا تشوش في العلم ولا تؤذي من معك من إخوانك، وتتواضع لهم وتظهر شمائل الإسلام وآدابه معه من خلال أقوالك وأفعالك. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.